بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من شرائط العبادين أن تكون العين قابلة لاستيفاء المنفعة منها، فإذا لم تكن قابلة له لم تصح الإجارة. أشدنا إلى ذلك فيما تقدم وقلنا إن ذلك لا يصح، لا لأجل أنه فاقد للشرط، بل لأن حقيقة الإجارة لا تتحقق وهذا مقدم له، يعني كون المنفعة قابلة للاستيفاء. فلو فرضنا أنه آجر أرضا للزراعة ولا يمكن الزراعة في هذه الأرض لعدم إمكان وصول الماء إليه، ولم يكن في معرض وقوع المطر أمطار عليها، فلا يمكن الزراعة فيها من جهة عدم وجود الماء وعدم إمكان إيصال الماء إليه. فالمالك لم يكن مالكا لهذه المنفعة حتى يجوز استيجارها وتمليك منفعتها للغير، لم يكن مالكا لمثل هذه المنفعة فإنها مستحيلة التحقق، فلا يمكن وجود هذه المنفعة في الخارج، فلا يحكم عليها بالملكية، فلا يجوز تمليكها للغير. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في سحة الإجارات إمكان حصول المنفعة للمستأجر، وأن يكون متمكناً من تحصيل هذه المنفعة في الخارج. فالمرتب على ذلك أنه لا يجوز إجارة الحائز لكنس المسجد، يعني في زمان حيزها، فيستأجرها أن تكنس المسجد في هذا اليوم وهي حائزة، ولا ينقطع حيزها في هذا اليوم مثل هذه الإجارة تكون محكومة بالمثلان، إذ لا يمكن للمستأجر استيفاء هذه المنفعة في الخارج. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا يرجع إلى اشتراط إباحة المنفعة، وأن المنفعة المحرمة غير مملوكة للشخص حتى يملكها لغيره، فليس هذا شرطا آخر. والظاهر أن هذا غير داخل فيه، فإن الكنس ليس بمحرم بما هو كنس، والإجارة إنما وقعت على الكنس، والكنس متوقف على مقدمة محرمة، التحريم إنما هو في المقدمة لا في الكنس نفسه. ذكرنا فيما تقدم أن المنفعة المحرمة إذا كانت من الأعمال فهي غير مملوكة، من الأول غير داخل في ملك العامل حتى يملكه لغيره، فلا يجوز أن يوجر نفسه للغناء مثلا أو للقمار أو غير ذلك من أنواع المحرمات، من الكذب وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك. قلنا إن هذا ليس بمملوك شرعا، يعني الأعمال المحرمة لا تجوز الإجارة عليها لأنها غير مملوكة. وأما في المقام فالعمل غير محرم بنفسه الكنز، وإنما المحرم الدخول في المسجد بالنسبة إلى الحائض، فهو عمل متوقف على حرام ومباح في نفسه، عمل مباح ولكن مقدمته محرمة. ومن الواضح البديهي أن حرمة المقدمة لا تسري لازم المقدمة، العكس هو محل الكلام، أن مقدمات الحرام حرام أو ليست بحرام أو تفصيل في المقام، وأما أن حرمة المقدمة لا توجب حرمة المقدمة بلا إشكال. ولأجل ذلك لو فرضنا أن أحدا أجبر الحائض وأكرهها على كنس المسجد وهي حائض، لا محال يزمل له أجرة المثل، لأن هذا العمل عمل محترم في نفسه كنس المسجد، وإن كانت مقدمته محرمة. فمع الإكراه على هذا العمل واستيفاء هذه المنفعة يزمن له أجرة المثل، فلو كان محرما في نفسه لم يكن زمان كما تقدم، فإن المحرم ليس عليه زمان، ليس فيه زمان. الشرط السابق وهو إباحة المنفعة لا يغني عن هذا الشرط، فإن هذا العمل ليس بمحرم بل هو مباح وإن كان متوقفا على الحرام. وقد يقال في وجه ذلك وأنه لا تجوز الإجارة على هذا العمل المتوقف على المحرم، يقال إن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فهو غير مقدور التسليم. وقد اعتبرنا في صحة الإجارة القدرة على التسليم، فهذا يدخل فيما تقدم باعتبار أنه غير مقدور التسليم، ولا فرق في عدم القدرة بين عدم القدرة تكوينا وعدم القدرة تشريعا. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن اشتراط القدرة على التسليم في الإجارة كان مبنيا على أمرين، إما على الغرر كما تقدم الكلام فيه والسند غير واحد في ذلك إلى أنه غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر كما حكي عن الشهيد قدس الله نفسه، بل في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الشركة والزمان يروي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر، إما أنه كان مستندا إلى ذلك أو كان مستندا إلى ما ذكرناه من أن المنافع إذا لم تكن مقدورة التسليم وكانت تتلف شيئا فشيئا لا يكون ملكا ولا يكون اعتبار الملكية فيها ثابتا، ليس بملك حتى يملك للغير، بل منفعة تتلف شيئا فشيئا إذا كان غير مقدور التسليم. كلا هذين الوجهين لا يجري في المقام. أما الغرر فباجهم إجارة الحائض لكنس المسجد، ونفرض أنها غير مبالية بالدين ولا تمتنع من دخول المسجد وهي حائض، أي غرر في ذلك يستأجرها لكنس المسجد وهي تدخل المسجد وتكنس، ليس هنا أي غرر. وأما تلف المنافع، قلنا المنافع تتلف شيئا فشيئا، مختص بما إذا لم تكن مقدورة التسليم تكوينا، وأما إذا لم تكن مقدورة التسليم شرعا أين هنا تلف قهري. فلنفرض كما ذكرنا أن المرأة غير مبالية بالدين فتدخل المسجد فتكنس، لماذا لا تنتزع الملكية عنه؟ كان عدم صحة الإجارة لأجل أن المنفعة غير مملوكة وهي لا تجري في المقام. في المقام الكنز مملوك فيملكه ويمكنها تسليم ذلك تكوينا، ويكفي هذا في صحة الإجارة إذا كان المانع هو عدم الملكية، يعني عدم الصحة إذا كان مستندا إلى عدم الملكية فهذا غير جار في المقام. إذن لابد من التماس دليل آخر. نعم، لو كان عدم القدرة بعنوانه كان شرطا صح هذه الدعوة صح، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، ولكن لم يكن عدم القدرة بعنوانه شرطا، فإنما كان اشتراطه مبنيا على أن الغرر موجب للبطلان أو على أنه لا يكون ملك في هذه الموارد. فلا بد من التماس دليل آخر، لا يكفي اعتبار عدم القدرة اعتبار القدرة على التسليم في صحة هذا الاشتراط. الظاهر أن الوجه في صحته ما تقدم، يعني في نظيره، من أن هذه المعاملة غير قابلة للإمزاء، فإنها إذا كانت ممزاة على الإطلاق فلازمه أن يرخص الشارع في المعصية، وهذا لا يمكن. يعني إذا حكم الشارع بصحة العقد التي لازمها وجوب الوفاء بهذا العقد وهو التسليم، فمعناه أن الشارع أباح دخول المسجد بل أوجب دخول المسجد من جهة وجوب الوفاء بالعقد، كيف يمكن أن يكون المحرم مما يجب ارتكابه في الخارج؟ فإذا كان الإمزاء إمزاء على الإطلاق وبلا تقييد فهذا موجب لإيجاب المحرم وهذا غير ممكن. وإذا فرضنا أن الإمزاء مرتب على الإسيان والشارع يلزمها بأنها على تقدير دخولها في المسجد وإسيانها لذلك يلزم عليه الوفاء وأن عليها الوفاء وأن تكنس المسجد، يعني تكون الصحة معلقة ومتوقفة على الإسيان كما في موارد الترتب في التكليفيات. هذا أيضا لا يمكن، لأنه وإن كان ممكنا ابتداء في مورد من الموارد الشارع يحكم بشيء على تقليد أمر قابل، ولكن بمقتضى عمومات وإطلاقات صحة العقود لا يمكن ذلك، فإن هذه الأدلة إنما هي بعنوان الإمزاء لا بعنوان التأسيس. أوفوا بالعقود ما عقده المكلف على نفسه وفي نفسه دليل الإمزاء يختص به. إذا كان عقد المكلف مطلقا كيف يمكن أن يكون إمزاء الشارع مقيدا بصورة خاصة؟ أمر غير ممكن. ما الدليل الخاص؟ لا مانع من كما بغير في باب بيع السلف مثلا أو في باب بيع النقدين، ما أنشأه المتعاقدان مطلق، ولكن الشارع إمزاؤه في فرض القبض إذا لم يقبض في الخارج فلم يمزه الشارع، أمر يمكن. ولكن فيما لم يكن دليل خاص دليل الإمزاء لا يشمل هذا، فإن المنشأ إنما هو الالتزام المطلق التمليك المطلق على كل تقدير، كيف يمكن أن يكون الإمزاء معلقا على تقدير الإسيان؟ وإذا فرضنا أن الإنشاء أيضا معلق على ذلك، فآجر المرأة الحائزة على كنس المسجد لكنس المسجد على تقدير إسيانها ودخولها المسجد من قبل نفسها، هذا أيضا يبطل لأنه تعليق في المعاملة والتعليق موجب للبطلان. فالظاهر أن بطلان هذه المعاملة باعتبار أن لازمها وهو وجوب البقاء بالعقد لا يتحقق في المقام، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم، يعني العقد يحكم بصحته بلا أثر له في الخارج، يبقى فيتلف. الإجارة نحكم بصحتها، والمرأة لا تدخل المسجد لأنه حرام، فشيئا فشيئا ينقضي الزمان وتمضي المدة وتأخذ الأجر، لا معنى له. صحة العقد إنما هو بترتب لازم العقد وهو الوفاء بالعقد، فإذا لم يمكن الوفاء بالعقد لأجل حرمة المقدمة فتبعا يحكم بفساد العقد، فإن إمزاءه على نحو الإطلاق غير ممكن وعلى نحو التقييد لا دليل عليه، وإذا كان الإنشاء معلقا يبطل من جهة التعليق. فالوجه في هذا الاشتراط وهذا لا عدم الملكية ولا بل دخوله في عدم القدرة على التسليم. ثم ذكر قدرة الله نفسه بعد ذلك الإكراه على الإجارة. يعتبر في الإجارة أن تكون عن رضا من كلا الطرفين، المجير إذا كان مكرها على الإيجار تبطل هذه الإجارة، المستأجر إذا كان مكرها على الاستئجار تبطل هذه الإجارة. فلا بد من أن يكون برضا الطرفين ويتحقق التجارة عن تراض بناء على أن التجارة اسم لمطلق المعاملة ولا يختص بالبيع. ويدلنا على ذلك حديث الرفع، رفع عن أمتي ما استكره عليه، حديث رفع التسعة، رفع عن أمتي تسعة التي الذي ذكر فيها أيضا ما استكره عليه، بين عبر الشيخ قدس الله نفسه أنه في كتاب الرسائل بالصحيحة، إلا أن الرواية ليست بالصحيحة بل في سند هذه الرواية، في سند هذه الرواية شيخ الصدوق قدس الله نفسه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يوثق، فالرواية غير صحيحة. وفي الخصال روى هذه الرواية النفس محمد بن يحيى، روى محمد بن يحيى كذا، وتلك النسخة لا بد من الحكم بأنها مغلوطة باعتبار أن الشيخ الصدوق لا يمكن أن يروي عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو الشيخ الكليني، والفصل بينه وبين الشيخ الصدوق كثير، فيروي عنه مع الواسطة واسطة ابنه وهو أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يوثق. إلا أن حديث الرد بالنسبة إلى ما استكره عليه أو اضطروا إليه غير منحصر بهذه الرواية. ورد هنا روايات أخرى في بعض الروايات الأخرى المعتبرة رفع الفعل المستكره عليه عن الأمة، وأنه لا يترتب عليه أثر. فالفعل المستكره عليه بمنزلة الأدب كأنه لم يقع، فيحكم ببطلانه. وهل تكفي الإجازة بعد ذلك أو لا تكفي الإجازة بعد ذلك؟ فيه كلام وإشكال. فرضنا أنه أكره على عقد من بيع أو غير بيع، إجارة أو نكاح، وكان مكرها، لكن بعد ذلك رضي وأجاز، فهل يحكم بصحة هذا العقد أو لا يحكم بصحة ذلك؟ خب بالنسبة إلى بقية الشروط، معلوم أن هذه الشروط لابد أن تكون حال العقد، وأما بعد العقد فلا أثر لها. مثلا جهالة المبيع، جهالة الثمن، لو فرضنا أن المبيع مجهول أو أن الثمن مجهول بعد البيع بيومين أو ثلاثة أيام علم لا أثر له. لابد أن يكون البيع حال البيع هذه الشروط موجودة وإلا يحكم بالبطلان. فهل الرضا إذن كذلك؟ لو فرضنا أنه لم يكن راضيا بذلك يعني كان مكرها وبعد ذلك رضي بذلك من بيع أو إجارة أو نكاح أو غير ذلك يحكم بصحته له. هذه المسألة مبنية على كبرى كلية يعني على التكلم في تلك الكبرى وأن صحة البيع الفضولي هل هي على القاعدة بحيث لو لم تكن رمايات في البيع أيضا التزمنا بالصحة على القاعدة أو أن صحة العقد الفضولي على خلاف القاعدة لأن العقد إذا لم يكن واجدا للشرط حاله أي أثر لوجود الشرط بعده. وإنما خرجنا عن ذلك بالأدلة الخاصة بالبيع. إذا قلنا فأن الفضولي على خلاف القاعدة فتبعا يحتاج في المقام إلى عقد جديد، فإن العقد الأول وقع باطلا وفاقدا للشرط وجود الرضا فيما بعد لا أثر له. وأما إذا قلنا بأن عقد الفضولي على طبق القاعدة ولا يقاس الرضا بسائر الشروط، فإن الرضا كما يتعلق بالأمر الحالي يتعلق بالأمر الاستقبالي ويتعلق بالأمر الماضي يرضى بذلك، ولا يعتبر في صحة العقد إلا وقوع العقد وكونه عن رضا، أما الزمان بوجوده فلا. والفرق بين الرضا وغير الرضا أنه إذا وقع عقد بغير رضا المالك، إما أن المالك هو الذي أخذ أوقع العقد مكرها أو أوقعه غيره وبعد ذلك رضي به، ذلك العقد برضاه ينسب إليه فعلا فيكون العقد عقده برضا. فإذا كان العقد عقده يعني صحة النسبة فيقال إنه باع داره باعتبار الرضا بالدين بالبيع السابق، أو وهب ماله غيره وبعد الهبة رضيه به فيقال إنه وهب ماله. إذا كان العقد السابق قابلا للانتساب إليه فعلا فيحكم بالسحب مقتضى وقوع العقود. ذلك العقد قبل أن يرضى به لم يكن عقده، بعدما رضي به ذلك العقد يكون عقده، فإذا كان عقده فيصح ذلك. كما يجري هذا فيما إذا كان البيع أو الإيجار من الغير يجري في نفسه أيضا، إذا صدر منه عقد يرتفع أثره بالإكراه ما دام يصدق أنه مكره. إذا ارتفع هذا العنوان فرضي بذلك العقد يصح أن يقال إن عقده برضاه بقاء، الآن رضي بذلك العقد فصار عقده مرضيا به. فالإطلاقات تشمل ذلك ويحكم بصحة ذلك. وتفصيل الكلام في باب البيع في بحث الفضولي، وذكرنا هناك أن مقتضى القاعدة وصحة الفضولي وصحة البيع أو غير البيع بالإجازة المتأخرة من المكره وغير المكره بلا فرق بين موارده في جميع ذلك يحكم بصحة ذلك. هذا بالنسبة إلى المكره. وأما بالنسبة إلى المشتري لم يكره أحد على ذلك، ولكنه مضطر، إما أن الاضطرار مستند إلى الإكراه أو أنه مستند إلى أمر آخر. عنده مریض مثلا یحتاج الى المعالجه و المعالجه تو تحتاج الى صرف مال و لیس عنده مال فهو مضطر الى ان یبیع داره السکنا داره السکنا او یوجر داره التي يسكن فيها او يبيع كتبه او فراشه او غير ذلك يستقرض مثلا منشأ الاضطرار امر خارجي من قدر الله من تقدير الله سبحانه وقد يكون منشأ الاضطرار اكراه المكره كما اذا اجبره الجابر على ان يدفع 100 دينار مثلا بلا قتله يطلب منه 100 دينار وهذا ليس عنده 100 دينار لابد أن يستقرض أو يبيع شيئا من أمواله فيبيع دفعا للإضطرار الناشي من إكراه المكره بإعطاء المال. هنا التمسك بحديث الرب بالنسبة إلى الإكراه لا أثر له فإن الإكراه اما في غير موارد الاكراه واجب اصلا ليس هنا اكراه مثل الاضطرار الناشي من المرض مثلا في موارد الاكراه يعني التي كان منشا الاضطرار هو الاكراه التمسك بحديث الرب بالنسبه الى المستكر عليك لا اثر له لان الاكراه لم يتعلق بهذا الشيء انما تعلق بامر اخر بيع الدار أو الاستقراض أو غير ذلك كل ذلك لا يكون موردا للإكراه ومستكرا عليه وإنما يختاره الشخص يختاره بطوع نفسه وبرغبته من شاء ذلك هو الإكراه. فحديث الرب بالنسبة إلى الإكراه رب الإكراه لا يشمل هذا المورد جزما وأما حديث الرب الإضطرار رفع أمتي ما اضطروا إليه كما أنه رفع ما اضطروا عليه فهذا وإن كان موردا للإضطرار إلا أنه لا يرتفع هذا الأثر من جهة الإضطرار فإن الحديث إنما ورد مورد الامتنان ورفع الأثر في المقام مناف للامتنان وموجب للإيقاع في الضرر. فإذا فرضنا أن هذا البيع فاسد يعني باع داره أو آجر داره أو باع كتبه لأجل معالجة مريضه مثلا أو لدفع ظلم ظالم مثلا وقلنا بأن هذه المعاملة باطلة وليس له أن يتصرف في هذا المال لا يجوز له أن يتصرف فيه معناه أنه يقع في الضرر فحديث الرب لا يشمل موردا يكون شموله فيه مخالفا للامكنان فمثل هذا الأثر لا يرتفع بحديث الرب وإنما يرتفع ما يكون موافقا للامكنان كما إذا اضطر إلى كذب مثلا أو إلى شرب نجس مثلا في مقام حفظ نفسه يرتفع حرمته بدليل رفع الاضطرار و اما فیما کان دفع الضروره متوقفا على فعل یعنی على معامله من المعاملات لا يمكن رفع ذلك و الحكم بفساد هذه المعامله لانه مناف للامتنان. الحمد لله رب العالمين.